الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن هذه الآية آخر آية قرآنية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالاستعداد للآخرة بتقوى الله تعالى. وقوله تعالى: واتقوا يوما، أي خافوا ذلك اليوم العظيم الذي ترجعون فيه إلى الله. وهذا اليوم لا يوجد فيه رئيس ولا مرؤوس على العادة التي عرفها العباد في الدنيا، بل الله تبارك وتعالى هو يحاسب العباد، يكلم هذا ويكلم هذا بلا ترجمان، أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين الذي ليس بحرف ولا صوت. فمنهم من يكلمهم الله، أي يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلام الخلق، فيحصل لهم سرور ورضا واطمئنان نفس. ومنهم من يكلمهم الله ليعرفوا أنهم مهانون عند الله، ليس لهم أمان، وليسوا من أهل الدرجات العلى. فالذين يسمعون كلام الله وهم مرضيون عنده، مقبولون لديه، يحصل لهم من الفرح والسرور ما لا يوصف. وأما الذين هم مغضوب عليهم من الكفار فإنهم لا يشعرون بأمن، بل يشعرون بخوف عظيم وقلق جسيم لا يوصف. وهناك فريق ثالث، وهم بعض عصاة المسلمين، يكونون بحالة بين حالة هؤلاء وبين حالة هؤلاء. وفي هذا المعنى ورد في الصحيح الحديث المشهور: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الموقف الذي سيقفه العبد ويسمع فيه كلام الله تعالى ليس كوقوف إنسان أمام ملك بينه وبين ذلك الملك مسافة ومقابلة بجهة، بل يقف العبد بين يدي الله تعالى في الآخرة من غير أن يكون الله في جهة من العبد أو في مكان، ومن أن يكون بين الله وبين العبد مسافة. وأما قوله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي أن الله تبارك وتعالى يجازي كل نفس بعملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم الله أحدا. ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا من العباد المؤمنين والكافرين، لأن الله سبحانه منزه عن الظلم، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. ومعنى قوله حرمت الظلم على نفسي، أي نزهت نفسي عن الظلم، فلا يتصور وقوع الظلم منه تعالى، لأن الظلم ومخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، فالله سبحانه وتعالى هو الآمر المطلق فلا آمر له، والناهي المطلق فلا ناهي له. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم. ومعنى لا ينظر إليهم أنه لا يكرمهم بل يهينهم، ومعنى ولا يكلمهم أي أنهم لا يفرحون حين يسمعون كلام الله كما يفرح الأتقياء. وأما سماع كلام الله تعالى فهو حاصل لهم ولغيرهم، ورؤيته تعالى لعباده هي رؤية شاملة عامة لجميع عباده، يراهم برؤيته الأزلية الأبدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والموفق سلعته بالحلف الكاذب، والفقير المتكبر. أما المنان فهو الرجل الذي يمن بما أحسن إلى شخص ليظهر أنه أعلى منه، يقول له: ألم أعطك كذا؟ ألم أفعل معك من المعروف كذا وكذا؟ ليكسر قلبه. فهذا هو المن بالصدقة الذي هو حرام من الكبائر ويحبط العمل. فإذا من إنسان على شخص قدم له معروفا وكان له في ذلك ثواب فقد حبط ذلك الثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فقد شبه الله سبحانه وتعالى المن بالرياء لأن كليهما يحبطان الثواب. وأما الموفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف كذبا لينفق بضاعته، وهذا أيضا من كبائر الذنوب. أما إذا حلف وهو صادق لينفق سلعته فليس عليه ذنب، لكن ترك ذلك أفضل، فلا خير في الحلف إلا إذا كان يراد به إحقاق حق أو إبطال باطل. فالحلف الذي فيه ثواب مثل الحلف الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفه حين يحدث أصحابه بشيء من الأمور الدينية ليؤكد ذلك في نفوسهم. كان يقول أحيانا: والذي نفس محمد بيده. وكان كثيرا ما يقول إذا نفى شيئا: لا ومقلب القلوب، ليعلم السامعين أنه صادق فيما قال لا ريب فيه، وليعلمهم أن ما كان كذلك من الحلف فيه ثواب، وليعلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأن العباد لا يخلقون شيئا. فإنه إذا كان عمل القلب مخلوقا لله تعالى فعمل الجوارح مخلوق لله تعالى بالأولى. وكذلك كل حلف يشبه ذلك فهو حق وفيه ثواب لمن أخلص نيته. وقد روى مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وفلق النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأما الفقير المتكبر فمعناه أن يرد الحق على قائله بعد علمه بأن معه الحق ترفعا وإيباء لقبول الحق من غيره. والذي يجب على الشخص أن لا يرد الحق ولو كان هذا الذي ظهر معه الحق صغيرا أو فقيرا. ومن الكبر المحرم الذي هو من الكبائر أن يحتقر الشخص المسلم لكونه فقيرا أو صغير السن أو أقل منه شأنا عند الناس. وإنما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقير المتكبر لأن الكبر قبيح للغني والفقير، لكنه مع الفقر أقبح، فالفقير المتكبر أشد إثما من الغني المتكبر. والتكبر صفة مذمومة مع المتواضع ومع غير المتواضع، وليس كما يقول بعض الناس التكبر على المتكبر صدقة، فهذا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن المتواضع ولا يحب المتكبر. وكل من له عند الله منزلة عالية صفته التواضع وترك العجب، فمن ترك العجب وابتعد عنه فقد نجا وسلم. ومن تأمل في أحوال الصالحين من الصحابة ومن بعدهم علم أنهم كانوا متواضعين ولم يكونوا مترفعين على الناس. وها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلو شأنه كان لا يجادل إنسانا وهو مترفع عليه، إنما كان ينوي الوصول لإظهار الحق. وكان من عظم إخلاصه لله تعالى يحب أن ينتشر علمه من غير أن يكون في قلبه نية أن يمدحه الناس ويعظموه، إنما كان قصده نشر الحق بين الناس. ومن عظيم تواضعه أنه كان لا يريد الإمامة في الصلاة خوفا من تحمل الأمانة، مع أنه كان أفقه أهل عصره وأعلمهم وأحسنهم صوتا بالقراءة. وكان بحر بن نصر يقول: كنا إذا أردنا البكاء قلنا اذهبوا بنا إلى هذا الفتى المطلبي، يعني الشافعية، فنأتيه فنستمع لقراءته فنتساقط من البكاء. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله، ونسأله سبحانه أن يسلمنا من المن والحلف الكاذب والتكبر، وأن يجعلنا من عباده الذين يستعدون للآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.